تحس حالك انك بحاجه انك تفرح؟ سؤال سخيف ها. البعض بيظن انه لما الراعي او الخادم بيطلع على المنبر حتى يوعظ بابتسامه وباستعداد انه اسبوعه كان رائع، انه كل شيء كان كويس، ما كان في مشاكل. طب هيدا نموذج عن الاسبوع اللي مضى. يوم الاثنين او الثلاثه على ما اظن بيجيني اتصال، محاوله انتحار بدك تعالجها، ما زبطت مع المسكين، ضل عايش بس بده مين يعالجه. يوم الاربعاء مشكله زوجيه. يوم الخميس وفاة، ونتحدث عن الفرح. قلت للرب: يا رب، من أول الأسبوع بدي شيء لإلي، الدنيا مطربة، الوضع بالبلد سيء، وابتدأت الأخبار تتوالى، أحتاج إلى رسالة للفرح، بدي أفرح، بدي أنبسط. فجاءت كلمة الرب من سفر زكريا أصحاح 9: رد السبي. لكن الرب يقول: أنا أرد سبي شعبي. وطبعا تحدثنا عندما نعود وبعدما نعود، واليوم سنتكلم عندما هو يعود لملاقاة الشعب المسبي. سفر زكريا أصحاح 9، دعونا نقف إذ يفتح السفر. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا، فإني بدم عهدك، والأصح بدم عهدي معك، قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين، لأني أوترت يهوذا لنفسي، وملأت القوس أفرايم، وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان، وجعلتك كسيف جبار، ويرى الرب فوقهم، وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدسون حجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح كزوايا المذبح. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. آمين. ليبارك لنا الرب قراءة كلمته المقدسة. تفضل. طبعا عندما كتب زكريا هذه الكلمات كان يعايش النبي حجي، وكان يعايش زربابل وعزرا ونحميا في ذلك الزمن نفسه الذي رد فيه الرب سبي شعبه. لم تكن التحديات قليلة ولم تكن بسيطة، كان الأعداء من كل ناحية، إبليس يتحرك على أكثر من مستوى وعلى أكثر من جهة، على أكثر من جبهة، يهاجم، يقاتل، يضعف، يحبط. ثم يأتي الكلام الإلهي بالوحي المقدس ليقول لزكريا: اكتب هذه الكلمات، دونها، وحي كلمة الرب في العدد الأول من الأصحاح نقرأ: يتكلم الرب عن أمور ستحدث، نبوات مختلفة. اللغة هي لغة نبوية، وهناك تفسيرات نبوية مختلفة لن ندخل في تفسيرها أو شرحها. اللغة هنا هي لغة ما نسميه في علم اللاهوت إذا شئتم لغة أخروية، لغة الأمور الأخيرة. لكن كل هذا لن ندخل في صلبه بالمقدار الذي نريد أن نتحدث عن أن الكلام هنا هو كلام تطبيقي له علاقة بمعاملات الرب مع شعبه. واللغة هنا هي لغة مسيانية بامتياز، لها علاقة بالمسيا. هو المشار إليه، هو المتكلم، وهو ومن له هم المعنيون بالأمر. الرب رد السبي، والآن قال لهم: أعيد بناء الهيكل، رمموا السور، رمموا العلاقة، جددوا العهد، وأنا قادم للقائكم. أريد أن أرجع لكي آخذ مكاني الصحيح في وسط شعبي، ولأعطيكم مكانكم الصحيح، ولنتمتع معا بعلاقة وشركة لا تنتهي. إذا شئتم هذه السلسلة التي تحدثنا عنها ابتداء من بابل وانتهاء بأورشليم هي تلخيص للحياة المسيحية ولرحلة الإنسان المؤمن في هذه الحياة، والتي سيصل فيها في النهاية إلى لقاء مع الملك. واللغة هنا لغة فرح، لغة ابتهاج. ملكك يأتي إليك، الملك آت، يسوع سيرجع ثانية. لغة الابتهاج لها عدة أسباب ولها عدة معطيات. أولاً، ابتهاج الكاتب هنا طبعاً لأن الملك آت، سيأتي. نحن ننسى هذه الواقع، نتعامل مع الحياة، حتى أننا نتعامل مع الرب يومياً، انطلاقاً من فكرة الحياة المسيحية، انطلاقاً من فكرة العلاقة المتجددة. لكننا ننسى أمراً أساسياً لا نفكر فيه كثيراً، هو أن يسوع هذا الذي نعبده، هذا الذي نصلي إليه، هذا الذي نريد أن نخدمه، هذا الذي نريد أن نبني علاقة صحيحة معه، أن يسوع هذا آت ثانية. ولهذا يقول: ابتهجي يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك آت إليك. يسوع آت، أليس هذا ما قاله الملاكين اللذين وقفا يوم صعد يسوع إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يقول أيضا في إنجيل متى: ويبصرون ابن الإنسان آتيا على السحاب، على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. ألم يقل الرسول بولس في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الرابع أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء؟ إذن هذا مؤكد. ولهذا نحن بالرغم من كل ظروف، بالرغم من الموت، بالرغم من محاولات الانتحار، بالرغم من الأحباط، بالرغم من التجارب، نحن مدعوين في هذا الصباح، شعب الرب المسبي الذي رد إلى أورشليم مدعو للابتهاج في الرب. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، يسوع آت. بس في مشكلة صغيرة، مشكلة كتير صغيرة. المشكلة أحبائي أنه بالمقدار الذي يتحدث الكاتب هنا بروح النبوة عن الهتاف والتسبيح، يخبرنا الكتاب أنه عندما يأتي يسوع حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. هو ذا يأتي على السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. بكلام آخر، ليس كل الذين سوف يروا يسوع آتيا على سحاب المجد سوف يبتهجون ويفرحون. هناك من سينوح. مين هدول اللي رح ينوحوا؟ أهم الذين لم يختبروا يسوع ربا ومخلصا لحياتي. وإذا في حدا منا هون بلشوا حضروا الكلينكس، لأنه هناك البكاء وصرير الأسنان. سوف تبكوا دموعا شئتم أم أبيتم. حضروا الكلينكس. سينوح عليه جميع قبائل الأرض، كل الذين رفضوه، كل الذين سمعوا رسائل كهذه الرسالة وما قبلها وما سيأتي من بعدها، كل الذين لم يقبلوا المسيح ربا ومخلصا سيبكون دموعا سخية ويندمون، لكن لا تساعة مندمي. خلص، لا يفيد الندم بعد العدم، لأن الوضع رح يكون عدم. فإذا الابتهاج والفرح هنا هو لأن المسيح آتٍ. لكن الذي يستطيع أن يختبر هذا الفرح وهذا الابتهاج هو الذي آمن بالمسيح ربا ومخلصا وينتظره بشوق وحنين لرجوعه إلى الأرض. الأمر الثاني، نحن نبتهج ليس فقط لمجيء الملك، نحن نبتهج أيضا لمواصفات الملك الآتي. تستطيعون أن تسألوا عن مواصفات ملوك الأرض، لكنكم لن تجدوا ملكا يحوي كل هذه المواصفات، فقط يسوع. لاحظوا ماذا يقول الكتاب عنه: عادل، هو عادل ومنصور. هم بين هلالين، بس منصور يعني غالب أو يحمل الخلاص، يحمل الخلاص، آت بالخلاص، وديع، يتكلم بالسلام، سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. بس خلينا نفكر شوي بهالمواصفات. عادل، ماذا يهمني بعدل الله عندما الأرض مملوءة ظلما؟ ماذا يهمني في عدل الله عندما أتطلع من حولي وأرى الناس يأخذون حقي، يتهجمون علي، يسرقونني في وضح النهار والحياة مستمرة؟ شو همني إذا الله عادل؟ شوفوا، تفكيرنا البشري عادة يتطلع إلى الأمور بشيء من السطحية، إذا بدكم بشيء من السطحية. تتذكروا كلام الرسول يوحنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أنا هنا يهمني عدالة الله. طبعا عندما نتكلم عن ظلم الناس، عندما نتكلم عن ظلم الخطية والشر والعالم المحيط بنا، نحن نعلم يقينا بناء لكلمة الله أن الرب سوف يقتص من الأشرار، وهذا ما حدث مع كاتب المزمور في المزمور 73 عندما تكلم عن هذه المسألة. كان يتساءل، كان مزعوجا، كان متضايقا، لأن العالم من حوله ظالم وقاس والرب لا يتحرك. وين العدل؟ ولهذا قال: الغرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. حالتهم كتير كويسة، ومش بس هيك، عم بيكبروا راس على ربنا كمان، عم بيتمردوا على الرب وقالوا: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حالتهم كتير منيحة وثروتهم في تزايد، وأنا الوضع مش عجبني، هذا ظلم لي، والله مش عم يتحرك. بعدد 16 من مزمور 73: فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني. ليش تعب؟
لأنه الوضع متعب.
هو تعبان من الوضع، تعبان من شعوره بالإحباط والمظلومية، كل الناس ضدي، الأوضاع ضدي، الحالة الاجتماعية ضدي، الحالة الاقتصادية ضدي، وين عدل الرب؟ قال حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. بس فات إلى مقدس الرب، بس دخل أمام الحضرة، فقط عندما دخل في العلاقة العميقة والشركة الروحية الصحيحة مع الرب، ربنا فتح له عيونه، قال له لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي وأنا بليد ولا أعرف. شوفوا كيف انقلب موقفه بعدد 24، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. لاحظت كيف انقلب المشروع؟ أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن عندي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. عادل، أمين وعادل. العدل الإلهي هو عدل مخالف للمنطق البشري، العدل الإلهي هو عدل له توقيته في مخطط الله، في الوقت المعين الله يعلن عدله على كل خطايا بني البشر، وسوف يقتص من فاعلي الشر. لكن أنا اللي بيهمني بعدل الرب عدله معي، أمين وعادل أن يغفر كل خطاياي. شو يعني عادل؟ عادل يعني المحكمة الإلهية تعلن براءتي. إن اعترفنا بخطايانا، أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. قال لي الشخص الذي حاول الانتحار، كنت أتكلم إليه وتحدث معه بعدما خرج من الغيبوبة، قال لي متى سأستطيع أن أحب نفسي؟ متى سأستطيع أن أقبل نفسي؟ هذا العدل يقول لي أن الله قبلني. أستطيع أن أقبل نفسي لأن الرب قبلني في المسيح وغفر خطاياي بناء لإعلان قانوني عادل. قال يرى الدم دمرها، غطاها، سترها، ثم دقها بمسمار إلى الصليب، الصك امها وسمر إلى الصليب. عادل، منصور، غالب، يحمل الخلاص. هنا الحديث ليس فقط عن عدله بالنسبة لخطايانا، لكن بالنسبة لتجاربنا. أنت بتمرق بتجارب؟ طبعا بتمرق بتجارب. بتمرق بتحديات؟ طبعا بتمرق بتحديات. لكن أين الغلبة؟ أين النصرة التي تفتش عنها؟ عندما ترجع من السبي وتعيد بناء العلاقة مع الرب وتبني السور، سور الحماية، أنت هناك تستطيع أن تختبر النصرة والغلبة على التجارب. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. روحوا مع رومي 8، في شيء بدي ألفت لكم نظركم إلو في كلمة الله. لاحظوا ما أروع هذا الكلام، قال يعظم انتصارنا، نحن منتصرون، أو كما جاءت الترجمة الأدق، نحن أكثر من منتصرين في هذه المسألة. لكن وين المشكلة أو وين قلب الموضوع؟ قلب الموضوع أن هناك تحدي، هناك صراع. إن كان الله معنا فمن علينا؟ نحن في مواجهة. وبعدين لما بيحكي عن محبة المسيح بيعدد هالإشياء. قال من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ هلأ صحيح بيعدد هالإشياء كأشياء لا تفصلنا عن محبة المسيح، لكن من ناحية أخرى هذه اللائحة هي لائحة التحديات التي نحن نواجهها في حياتنا. هو يقول شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف، من أجلك نمات كل النهار، لا موت، لا حياة، لا ملائكة، لا رؤساء، لا قوات، ولا أمور حاضرة، ولا مستقبلة، ولا علو، ولا عمق، ولا خليقة أخرى. كل هذه تقف في الطريق حاجزاً عائقاً بيننا وبين اختبار النصرة في المسيح. لكن الكتاب يقول لنا بالرغم من هذه كلها المسيح الآتي يعطي نصرة على التجارب. نحن أكثر من منتصرين في شخص المسيح. عندما تستعيد العلاقة، عندما ترجع إلى العبادة، إلى السجود، إلى التذلل أمام الرب، أنت تختبر النصرة على التجارب. مهما كانت، مهما صعبت، مهما كثرت، لا يهم، إن كان الله معنا فمن علينا. فإذا عادل منصور وديع، وديع. لما كان يسوع عم بيحكي بمتى صح 11 وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم في عدد 29 وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. احملوا نيري عليكم، هذا هو نير الخدمة أحبائي، نير المسيح. هاي صفات الملك الآتي التي يريد أن يراها في أولاده، يريد أن يرى في أولاده الدعة التي تقول للرب يا رب أنا مستعد أن أتمثل بك، استعدت علاقتي بك، جددت العهد معك، ولهذا أنا أضع على أكتافي نير الخدمة. ما بد شد ولا عزيمة ولا بد دفع ولا تكرار ولا ضرب على الراس. المسألة تأتي من القلب، من العلاقة المستعادة مع الرب، مع رد السبي. عندما تسترد العلاقة مع الرب، واحدة من الأمور الأولى التي تريد أن تفعلها أن تقول للرب أنا جاهز، ضع النير على أكتافي. وجيد أن يحمل الإنسان النير في صباه، في صباه. فإذن وديع، هذه الوداعة هي وداعة الخدمة ونير المسيح. طبعا أستطيع التكلم عن هذه بأكثر تفصيل، لكن نكتفي بهذا المقدار. نقول أيضا أن واحدة من الصفات هي السلام، يتكلم بالسلام. يقول الكتاب أن هذا المسيح الآتي يتكلم بالسلام للأمم. سلام، وين هذا السلام داخلكم؟ فتشوا لي عليك، وين عم تتطلع؟ وين تتطلع؟ ما في سلام. فكر مشة العالم، خارطة العالم في ذهنك، من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط المتجمد الجنوبي، ترى الصراعات، القتال، الحروب، إما حروب أهلية أو حروب عرقية أو حروب دينية أو حروب اقتصادية. يحاربون لأجل المال، يحاربون لأجل الماء، يحاربون لأجل الأرض. وكأن الناس تفتش عن سبب ولو سخيف لكي تبدأ حربا. فكم بالحرب الأسباب التي لها قيمة؟ حروب. ويقول لك أن هذا المسيح الآتي يتكلم بالسلام، بالسلام. فيك تشعر بالسلام؟ طبعا يسوع يتكلم بالسلام إلى قلوبنا. سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم. هذا السلام نراه في شخص المسيح بينما يسوع كان نائما في سفينة تتخبط في الأمواج. تصوروا الحالة صعبة، الأمواج تلاطم السفينة، الماء تدخل إلى السفينة، ويسوع نائم. هذا هو السلام، هذا الذي يتكلم عنه الكتاب عندما يقول لنا في المزمور الرابع هذه الكلمات المباركة: بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكن. بسلام. فإذن الرب يتكلم بالعدل بالنسبة لخطايانا، بالنصرة بالنسبة لتجاربنا، بالدعاء بالنسبة لخدمتنا، بالسلام بالنسبة لظروفنا، والأهم فوق كل هذه هو يتكلم بالسلطان بالنسبة لحياتي. كل شيء سلطانه من البحر إلى البحر، من النهر إلى أقاصي الأرض، يقول الكتاب. كيف ما تتطلع على الرب سلطان في مملكة الناس، بتقلي الشيطان فلتان على حل شعره. مظبوط، هذا العالم قد وضع بالشرير، لكن مش الحق على ربنا، بأكد لكم. تعرفوا الحق على مين؟ الحق علينا نحن كما تمثلنا في آدم. الرب قال له تسلط على هالمخلوقات، راح آدم لأنه غلط وسمع من حواء، قال له لأنك سمعت لقول امرأتك، راح سلموا إياها لإبليس، قال له تفضل، سلموا السلطان على كل هذا العالم. سلموا السلطان، قال له عالم وضع في الشرير، الرب حطه بالشرير؟ أبدا، أنا وإنتو حطينا هذا العالم في الشرير لما سلمنا رقبتنا للشيطان. والشيطان يسرح ويمرح، لكن في الخلفية الله سلطان، ما بيصير شيء بدون سماحه ومعرفته. واللي منا قبلوا المسيح شو عملوا؟ قالوا للشيطان هات سلطان حياتنا، نحن نسلمه للرب يسوع. سلطان ظروفنا، نحن نسلمه للرب يسوع. ولهذا بالنسبة لنا يسوع متسلط في حياتنا، سلطان على حياتنا وظروفنا وخدمتنا وتجاربنا وحتى خطايانا. هو القادر وحده أن يتعاطى مع هذه الظروف، لأن هو وحده له هذه الصفات: عادل، منصور، وديع، يتكلم بالسلام، وسلطانه من البحر إلى البحر. فإذا قلنا أن الابتهاج والفرح هو بسبب مجيء الملك وبسبب مواصفات الملك. بعد بدنا نفوت أعمق شوي، بعد بسبب أهداف الملك. اللي بيخلينا نعرف، اللي بيخلينا نفرح، هو معرفتنا لأهداف الملك. هذا اللي بيخلينا نعرف في ملوك تتسلط رغبة في السلطة، في الكرسي، رغبة في المال، رغبة في الجاه، رغبة في العظمة، ولهذا يتقاتلون على الملك. راجعوا تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، كم من ملك قتل آخر ليأخذ مكانه، وحتى في أيامنا بطرق مختلفة، من جملتها الانقلابات. تسمع بانقلاب هنا وانقلاب هناك، ثم تزيح لا أقعد محلك. فنحن بدنا نعرف أهداف الملك. لاحظوا بالنسبة لهذه الأهداف على أي أساس بنيت، شو الرب بده يعمل، شو هدفه يعمل، وعلى أي أساس. الأساس حطه بشكل واضح: وأنت أيضا فإني بدم عهدك أو عهدي معك، يعني على أساس دم العهد الأبدي، مش بدم تيوس لكن بدم نفسه، صنع لنا تطهيرا لخطايانا. دم العهد الأبدي على هالأساس، كل العلاقة مبنية على هالأساس، من أيام زمان، من أيام الهيكل، مبنية على أساس الذبائح. وعندما جاء المسيح وقدم الذبيحة الكاملة الأخيرة وقال قد أكمل، قد تم، قد انتهى، صنع لنا تطهيرا وخلاصا، وشق لنا طريقا حديثا، كرسه بجسده خلف الحجاب، فتح الباب وقال تفضلوا. على أي أساس؟ على أساس دم المسيح، على أساس دم العهد الأبدي. طيب هالعلاقة يلي هي على أساس دم العهد شو هدفها؟ ثلاث أشياء، ثلاثتهم ببلشوا بحرف الحاء، تتذكروهم. أول كل شيء استعادة الحرية، استعادة الحرية. لاحظوا شو قال له، قال له قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. في سفر أرميا نحن نقرأ شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا لا تضبط ماء. جب بئر ليس فيه ماء، مين حفروا؟ شعب الرب. وكم من الآبار التي حفرناها لأنفسنا لا تضبط ماء، ناشفة يابسة. يقول الرب أريد أن أطلق شعبي من هذه الآبار التي حفروها لأنفسهم، أريد أن أردهم إلى ينبوع الماء الحي، أريد أن أروي عطشهم، أريد أن أستعيد حريتهم. مش هيك قال لهم بلوقا أصحاح 4 لما كان يقرأ من السفر في المجمع في كفرناحوم، عندما قال للناس اليوم قد تم هذا في مسامعكم، ماذا كان يقرأ؟ كان يقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بده يحرر، يطلق الأسرى. هدول أولاده، هو ما عم يحكي عن غير المؤمنين، عم يحكي عن أولاده. قال أطلق أسراكي، أنتوا شعبي لكن أنتوا مأسورين في آبار حفرتوها لحالكم، آبار لا تضبط ماء. مشان هيك بتعيش حياتك الروحية ناشفة، لأنك في بئر لا يضبط ماء، أنت بحاجة إلى ينبوع الماء الحي. ليش بدنا نبتهج؟ لأنه نحن منعرف هيدا الملك الجاي على سحاب المجد هو فعلا ينبوع الماء الحي، هو بده يحررنا، هو بده يطلقنا مش بس من نشاف أرواحنا لكن من نشاف هالعالم هيدا اللي نحن فيه. شو بقول بولس برومية 8؟ بولس بيتحدث عن حرية مجد أولاد الله، في حرية. كورنثوس 2، أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. حرية مربط مأسور، شو ما كان السبب، الملك الآتي يريد أن يستعيد حريتك يا مؤمن، وغير المؤمن كمان، وغير المؤمن كمان. استعادة الحرية. المسألة الثانية في أهداف الملك هي استعادة الحماية. شو قال في النص؟ قال ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. شو المقصود هون؟ عم بيحكي عن الأشخاص اللي بعد ما بلشوا يمشوا من بابل صوب أورشليم. نحن حكينا إنه نحن مشينا من بابل لأورشليم ورجعنا بنينا الهيكل ورممنا السور وعم نصلح العلاقة مع الرب، لكن للأسف هناك بعض أولاد الرب ما زالوا في بابل، والرب عم بيناديهم بعده ارجعوا إلى الحصن. أنتم مكشوفون هناك، أنتم مكشوفون من العدو، إبليس يستطيع أن يغلبكم ويذلكم ويحطمكم، لكن ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. كل عمركم قاعدين ببابل وعم تترجوا غدا أو السنة القادمة في أورشليم، ربما في الأسبوع المقبل، ربما في الشهر القادم نذهب إلى أورشليم، هذا هو رجاؤكم، لكن الآن ارجعوا، ارجعوا بسرعة، استعيدوا الحماية، احتموا خلف السور، لأن الرب هو حمايتنا، الرب ملجأنا، الرب هو سترنا. ارجعوا، ارجعوا يا أسرى الرجاء. ما تضلك عايش على الرجاء. الرجاء حلو، لكن الرجاء المماطل بتعب القلب، تعب الروح، وبالأخير بتفشل وبتقول ما رح يصير شيء. لكن دعوة الرب لك ما تبقاش في بابل، تعال اليوم قل له يا رب اليوم أنا سمعت هالسلسلة كلها لكن بعدني قاعد محلي، بعدني ببابل، لكن اليوم بناء لكلامك أريد أن أبدأ برحلة العودة إلى أورشليم، تجديد العلاقة مع شخصك، ترميم السور، ترميم هذه العلاقة مع شعب الرب. أنت تدعوني أن أرجع إلى الحصن. فإذا استعادة الحرية واستعادة الحماية واستعادة الحقوق، استعادة الحقوق. لاحظوا بيقولك اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين. في حقوق، أنا ابن للملك، عندي حقوق، لكن الرب يقول لك في هذا الصباح افرح ابتهج. ليه؟ لأن بدل الضعف بدي رد لك ضعفين. اللي انت شاعر نفسك محروم ومحروق ومضطرب ومتألم منه، أنا أرد عليك ضعفين. شو المقصود بضعفين؟ المقصود الكمال، full measure، full restoration، كامل، مش جزئي، مش بالتقسيط. يعطينا، يفيض علينا، يقول الكتاب حتى لا يوسع. ما بيعود فيك تتحمل، ما بيعود فيك تتحمل. ليه؟ هيدا فيض الرب، هذا فيض الملك الآتي يلي نحن ناطرينه، هذا هو الفيض الذي ننتظر في كنيستنا، يفيض علينا حتى لا يوسع. تذكروا الابن الضال بلوقا 15، رايح المسكين ومحضر الخطاب تبعه وبدي يشوف كيف بده يرقع الأمور مع بيه، واجعلني كأحد أجراك وأنا خطأت إليك وإلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. تعرفوا القصة، ما ضروري نحكيها كلها. وبتتذكروا أنه البي ما خليه يكمل الخطاب، ما خليه يكمل الخطاب، بلش بده يحكي الصبي ويبرر ويقدم اعتذاراته، يعني البي ما خليه يكمل الخطاب، بس قال له لست مستحقا أن ندعى لك ابنان. قال له وقف لهون وبس، أنت ابني. ما في شيء بالدنيا بغير هالشيء، لو قامت الدنيا ولم تقعد، أنت ابني، أنت لي. وأنا اليوم بما أنك رجعت من بابل إلى أورشليم، جددت العلاقة معي، بنيت الهيكل، رممت السور، عرفت أنك أنت أخطأت، اختبرت غفران خطاياك، تغلبت على تجاربك، جئت مستعدا للخدمة والتواضع، تعال سأرد عليك ضعفين. الحلة الأولى، ضعوا خاتما في يدي وحذاء في رجلي، اذبحوا العجل المسمن. وبعدين شو بصير؟ قال قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل شو ونفرح. افرحي جدا يا ابنة صهيون، أرد عليك ضعفين يا حبيبي. أنت عايش بالجب الذي ليس فيه ماء، حياتك ناشفة، مغلوب على أمرك من التجارب. عندما تجدد العلاقة مع المسيح يقول لك شفت كل هؤلاء اللي راحوا عليك، أرد عليك ضعفين، ضعفين. حلة أولى، خاتم البنوة في يدك، الحذاء في رجليك، والعجل المسمن كرمال عينيك، أهلا وسهلا فيك، أنت ابني، أنت ابني. الجو العام لهذا هو الابتهاج والفرح، نحن نبتهج لمجيء الملك، نبتهج لمواصفات الملك، ونبتهج لأهداف الملك، استعادة الحرية واستعادة الحماية واستعادة الحقوق. هذا يؤكد لنا أن هذا الملك آتٍ وآت سريعا، آتي وأجرتي معي.